السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي المشاركة في هذه السلسلة الطيبة المباركة في هذا الجامع الطيب المبارك، وأشكر الإخوة القائمين على برامج الجامع دعوتهم وإتاحتهم الفرصة للقاء بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. ولقد سرني كثيرا عنوان هذه السلسلة يوم أن اختيرت من نصوص شرعية بعنوان خيركم، فإني أرى أن من أفضل وأجل المواضيع التي يمكن أن يتدارسها الناس وأن يسمعوها هي ما كانت منطلقة من نصوص شرعية، إما من قول الله عز وجل أو من قول رسوله عليه الصلاة والسلام. ووفق الإخوة في اختيار هذه الخيرية من أحاديث شريفة صحيحة ثبتت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. واليوم نحن نتداول إحدى هذه الصور في الخيرية، وهو حديث خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. لا أكتمكم سرا أنني كلما قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من استطاع منكم أن ينفع أخاه المسلم فليفعل، يستوقفني كثيرا هذا الحديث، فإن فيه دعوة إلى أن يفكر المسلم أن يكون إيجابياً متعدياً بخيره وعطائه لإخوانه المسلمين. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع، طالما وجدت عندك تلك الاستطاعة، وهي تختلف من شخص إلى آخر، قدرات الناس تختلف، وأناس يستطيعون على عمل كبير وجبار يخدمون به غيرهم، وأناس يستطيعون على ما هو أدنى من ذلك. المهم أن توجد عندك الإرادة والقدرة على أنك تريد أن تنفع. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن تنفع فافعل أيا كان هذا النفع، المهم أن يكون نفعا داخلا على أخيك المسلم. ونحن صغار كنا نظن أن السعادة في الأخذ، فلما كبرنا تبين لنا أن السعادة في العطاء. والله الذي لا إله غيره، من أراد أن يشعر بانشراح في صدره وبسعادة في قلبه وبأنس، فليحاول أن يدخل ذلك على أخيه المسلم. أي جهد تبذله في إدخال السرور على أخيك المسلم، سواء كان بعطاء أو بكلام أو بشفاعة أو ما شابهه، فستجد أن الله يورثك إياها في الحال، وأنت ترى أثرها على أخيك المسلم يورثك الله إياها مباشرة، وهي من النعيم المعجل الذي يعجل للمسلم من أجل أن يجتهد في إدراك هذه الخيرية. العلماء حينما تكلموا عن مراتب الأعمال قالوا: إن العمل المتعدي أثره ونفعه للآخرين أفضل عند الله من العمل الذي يقتصر نفعه على فاعله. بعدما أجمعوا على وجوب العناية بالفرائض والواجبات، توقفوا عند فضائل الأعمال من النوافل وما شابهها. أيها أكثر أجراً، أيهما أعظم ثواباً عند الله؟ أن أقوم أصلي والصلاة لي، أو أصوم، أو أقوم بالعمرة أو الحج، هذا عمل قاصر أثره علي فقط، أو أنني أقوم بكفالة يتيم أو برعاية أرملة أو بالسعي على حاجة مسكين، أو أن أقوم بتحسس أحوال الفقراء والمساكين من أجل أن أخفف عنهم ما فيه، ثبت بالنصوص أن العمل المتعدي نفعه وأثره على الناس أعظم عند الله من العبادة التي يقتصر أثرها على نفسك. هذه رسالة نرسلها للمسلمين ولغير المسلمين ليعلموا أن هذا الدين هو أول من أسس العمل التطوعي، وهو أول من دعا إلى رعاية حقوق الإنسان المسكين الفقير دون مقابل، دون عطاء، دون انتظار حتى شكر. الله سبحانه وتعالى لما وصف أهل الجنة الذين يطعمون الطعام على حبه قال في وصفهم: لا ينتظرون من الناس عطاء أو مدح أو ثناء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حق للمسلمين أن يفخروا بتعاليم دينهم التي تؤسس الإنسانية بمعناها الكامل، تؤسس معنى الرحمة، معنى التعاطف، معنى التكافل، معنى أن يشعر الناس بالجسد الواحد. دينك يقول لك سعيك من أجل أن تدخل السرور على أخيك المسلم أيا كان هذا السرور أحب إلى الله من أن تقوم تقيم الليل كله أو تصوم النهار. فهذه دعوة لإدراك هذه الخيرية، والناس اليوم يظنون أنهم لا يدركون هذا الفضل إلا بأن يكون العمل جباراً، أن يكون العمل كبيراً. ليس بالضرورة، أحياناً قد يطلب منك أخوك المسلم عملاً ليس بمقدورك أن تفعل له، كمن يقول لك: يا أخي اسعى لي لوظيفة، أنا أبحث عن وظيفة، الله يجزاك خير، أنت لك معارف ولك كذا ولك كذا، فرج عني. طيب أن تعرف قدراتك أنك ما تستطيع أن توفر له وظيفة، ما عندك تلك القدرة ولا المنزلة التي تستطيع أن تصل بها إلى إدراك وظيفة، لكن تعرف أناس ممكن أن يدلوه، فلا أقل من تقول: ابشر، أنا ما أضمن لك أنني أوفر لك، لكني سأدلك على من بإذن الله ربما يكون أقدر مني بشفاعة مني. هذه ورقة، اذهب فيها إلى فلان وإن شاء الله هو يتفهم حاجتك ويسعى، لأني أعلم أنه أقدر مني الوصول. أنت كذا أدخلت السرور عليه، أنت هنا ما أغلقت عليه الأبواب، أنت حاولت أن تخفف عنه معاناته بما استطعت. من استطاع منكم أن ينفع أخاه المسلم بل يفعل، هذا استطاعتك. وقس على ذلك بقية الطلبات. كم يأتي الأئمة أحيانا، أئمة المساجد وأحيانا بعض الأخيار، كم يأتيهم من الطلبات من الناس اللي عليه دين يفوق قدراته في سداده، إما إنسان يعيش في دخل محدود جدا ويرى أن دخله لا يقوى على سداد حاجته وحاجة أهله، إما إنسان يحتاج إلى علاج هو عاجز على أن يعني يدركه في مستشفيات خاصة. حاجات الناس تختلف لا يعلم بها إلا الله، وهي ترد على بعض المحسنين، قد يتعذر، وهذا واقع حقيقة، يتعذر عليه أن يستجيب لكل طلب، يتعذر عليه أن يستطيع أن يلبي كل طلب، لكنه طالما استحضر هذه النصوص التي أوردنا جزءا منها وسنورد جزءا آخر، استحضر أنه يتعبد لله ويريد ما عند الله، يستطيع أن يقدم ما بوسعه. جاءني مرة أحد الناس وشكى لي حاجة، وأنه لديه دين طائل كبير، فقلت له: أخي أنا ما أستطيع أن أعمله سأقوله لك، وهو ربما يكون عمل متواضع، فسامحني يعني هذا قدرتي. قال: تدري يا شيخ، أنا ذهبت لواحد من المشايخ وعرضت عليه قضيتي، قال لي: أنا سأقدم لك خدمة. قلت له: جزاك الله خير. يقول: والله تدري إيش سوى؟ استقبل القبلة ورفع يديه، قال: اللهم إن هذا عبدك يشكو إليك حاجتك، يشكو إليك حاجته وضعفه، اللهم فرج عنه ما هو فيه. يقول: وبدأ يلح في الدعاء حتى شعرت داخليا أنه أشبع نفسي. قلت: جزاك الله خير يا شيخ. قال: هذا ما أستطيعه. يقول: والله إن وقفته ورفعه يديه وهو يستشعر حاجتي أشعرني بأنه فعلا يريد أن يقدم لي ما بوسعه. ربما هذا الذي كان بوسعه أن يقدم هذا خير من يقول أنت كذاب أنت دجال يا رجل روح روح أمشي أمشي. هذا أفضل من يردون الناس ردا يورثهم كثير من الحقد ربما والبغضاء ويستشعرون أن المجتمع لا يستشعر حاجتهم. حينما ندعوك إلى أن تتلمس حاجة الآخرين وتسعى فيهم ليس بالضرورة أنك نقول لك أغمض عينيك ولا تبالي ربما يكون هناك أناس مخادعون. نعم موجود موجود هناك من هو يخدع وموجود من هو ربما يكذب لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك عقلا تميز وباستطاعتك أن تتثبت. ولست بالخب ولا الخب يخدعني. ليس معنى أنني لابد أن أبذل الخير أنني لا أنتبه ولا أميز. هناك ناس أشرار هناك ناس ربما مفسدون أميز أستطيع أن أتثبت. وهذا لا يعني ذلك أنني إذا شعرت بشيء من 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 خوف في نفسي أن هذا غير صادق أني أتعجل الرد وأسمعه ما يكره. يستطيع الإنسان يعتذر بأسلوب يعني يسلم فيها من الإثم ربما كان صادقا وهو لا يعلم. أيها الإخوة الفضلاء اجتمعت عندنا نصوص في ديننا ربما قلما تجتمع في دين آخر تحث أتباعه على القيام بنفع الناس. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. سرور تدخله على مسلم. هنا لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذكر فقط السرور لا ذكر عدة صور لكن كأن هذه الصور تشير إلى قدرات الناس. في إنسان يستطيع يدخل السرور بكلمة طيبة بدعاء بمحاولة يعني سعي معاه لإيصاله لصاحب القدرة هذا نوع من السرور أدخله. أنت كونك تشعره أحيانا إذا أشعرت أخاك المسلم وهو مكروب أو مغموم أو مهموم أو مريض أو يعاني إذا أشعرته أنك تعيش همه تعيش حاجته متفهم لما هو فيه من الهم والغم أحيانا هذا يخفف عليه من المعاناة ما يعلم بها إلا الله وهذا نوع من إدخال السرور عليه. أحيانا لما تورد عليه أنت آيات وأحاديث تبشر بالفرج لمن أصابه هم وغم هذا نوع من إدخال السرور عليه. تقول له أبشر أنت صاحب كرب أبشر الله وعد في القرآن أن المضطر أبواب السماء مفتحة له ارفع يديك استقبل القبلة أبواب السماء لك. أمن ويتلو عليه قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. أنت لما تفهمه الآن بمعلومة ربما غابت عنه يا أخي أنت مكروب مضطر الله يعد هذا الصنف مقدم على غيره في الدعاء أن الله يجيب دعوته أبشر. ألا يدخل هذا السرور عليه؟ ألا يدخل على هذا الكلام يدخل السرور على هذا المحتاج وهذا المضطر وهذا المكروب؟ بلى. فقال لك أول أمر سرور هذه توسع دائرة المبذول منك. السرور أحيانا لا يتطلب بأن يكون بمال ولا يتطلب بأن يكون بسعي بأن تسعى معه قد يكون أحيانا بابتسامة قد يكون أحيانا كما ذكرنا بدعاء قد يكون أحيانا بكلام تدخله عليه تخفف عن معاناته وتبشره بخير. قال هنا سرور تدخله على مسلم. نعم يؤسفنا أن بعض الناس يحسن إدخال الحزن على الناس يعني ما ينتقي من الأخبار إلا ما هو مكدر. إن جلس في مجلس أدخل الكآبة على من حوله ما دريت يا الربع مات فلان ما دريت فلان أصيب بمرض السرطان ما دريت يا الربع واحد والله تو طايح سيارته في 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 حفره ما دريت. ما عنده الا اخبار تدخل الكآبة على الناس والحزن. يا اخي اختر ما هو يدخل على الناس السرور ما يدخل عليهم البشارة عجبت من جمال الدين القاسمي أحد علماء الشام الكبار، يقول واسمع إلى ما يقول فإن فيها تربية، يقول: كنت إذا دخلت على أبي لا أخبره بأي خبر سيء حتى لا أدخل عليه الحزن، يقول: وأجد أن هذا من بري بأبي أن لا أدخل عليه الحزن. يعني مثلا مريض صاحب له، صاحب لأبي، أنا لا أقول ذلك، ربما يأتيه أحد أصحابه فيخبره فيكفيني، أما أنا فأنتقي من الأخبار الذي تجعل أبي يبتسم، وأجد أن ابتسامته تسع لي بها الدنيا كلها. هذا تربية، وهذا الأصل، أن الإنسان دائما يحمل لواء أنه يدخل على الناس الخير. في غيرك متكفل بأخبار الحوادث والحزن والمآسي، اليوم الأخبار اللي تبث عبر وسائل الإعلام أكثرها مآسي، ومتى سمعنا احنا شت أخبار الواحد ابتسم بعدها ولا شعر به؟ قليل جدا. كفتك المؤونة، وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار كفتك المؤونة في إدخال الحزن من المآسي التي يعيشها المسلمون. يا أخي أنت اختار غير ذلك، حاول أن تنتقي من كلام الله أو كلام رسوله أو من الأخبار التي تبشر. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل حتى في اختيار الأسماء، في اختيار الكلمات، في اختيار المواقع، لأجل أن يدخل السرور على الناس. لا تكن أنت شخص غير مرغوب فيه من الناس. إذا جاء قالوا بس جات المشاكل، جاء صاحب الأخبار المحزنة، ولا إذا جاء قالوا غير الموضوع، تراكم تبكون الحين، بيجيكم رجال بيسلككم سلق الآن، فيها أخبار فيها أمراض وأموات. يا أخي اختر ما يدخل السرور على الناس، حاول أن تخفف عن الناس. ترى الناس أثناء ما هم يصبحون ويمسون يعيشون، كل إنسان عنده هم، كل إنسان عنده غم، كل إنسان ربما يصبح ولديه معاناة يحتاج ما يسمع من الكلام الذي يخفف عنه. هذا من نفعك لإخوانك المسلمين، سرور تدخله على أخيك المسلم، ولا يعني أنك تدخله عليه بالكذب ولا بالافتراء ولا بالتزوير ولا بالخيال، إنما تنتقي ما يبشر. إذا كان ما عندك أخبار طيبة يا أخي، خذ نصوص شرعية تبشر من صلى، تبشر من ذكر، تبشر من قرأ قرآن، تبشر من بر والديه، تبشر من وصل رحمه، تبشر من أحسن إلى جاري، تبشر من ستر على المسلمين. عندك نصوص تدخل السرور على المسلم بشكل كبير جدا، ليكون أنت صاحب من يحمل لواء إدخال السرور على المسلمين، إما عبر الأخبار وإما عبر العلم الذي تقول لهم أو عبر أسلوبك في الحوار والنقاش وغير ذلك. قال: سرور تدخله على مسلم. قال: أو تكشف عنه كربة. هذا نوع من السعي في حاجة إخوانك المسلمين، تكشف عنه كربة. إنسان عنده دين وكان عنده قدرة أنت تعطيه وأعطيته فرجت عنه، والله ما تفرج به على أخيك إلا أتاك الفرج عاجل ليس بآجل. واقرأوا إن شئتم قصص من ابتلوا بأمراض مستعصية عجز الطب أن يصل فيها إلى علاج، فسعوا إلى أن فرجوا الكربة عمن هم يعانون منها ففرج الله عنه. هذا يتكرر يوميا، من فرج عن أخيه المسلم فرج الله عنه، هكذا يعد الله تبارك وتعالى. ما فرج عبد عن أخيه المسلم كربة إلا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، وقد يفرج عنه كربة من كرب الدنيا. وكم هي القصص المتداولة وموجودة ويتناقلها الناس عن أناس مرضى جزم الطب بأن هذا بينه وبين الموت أيام أو أسابيع أو شهور، وقيل له عن أسرة تعيش ضنك، أو قيل له عن مكان يحتاج الناس فيه إلى ماء، أو قيل له عن إنسان مسجون في دين وهو رب أسرة يعولها ففرج عنه ففرج الله عنه. ويبدأ الأطباء يراجعون يقولون: هذا مستحيل يكون هذا الشخص اللي كان جاءنا من قبل، هذه الكشوفات تثبت أن هذا إنسان آخر. هذا يتكرر، نعم، لأنه وعد الله الذي لا يتخلف. إن كنت تريد هذا الفرج احرص على أن يقع تفريجك للقربة لأناس يستحقونها وهم فعلا في قربة، ولن تعدم ذلك إذا سألت واستقصيت وبذلت الجهد. في بعض الناس ما يريد يبذل جهد، ما يريد يحاول أن يسعى، لو سعيت وسألت ستجد. فإن وصلت إلى أولئك فتأكد يقينا أن الله سيفرج عنك. قال أو تقضي عنه دينا، هذا نوع أيضا من تفريج الكربة ولكنه بنوع خاص وهو قضاء دين. وكلنا يحفظ الحديث الذي في الصحيح عن رجل في أمم سابقة كان يقرض الناس، فإذا جاء موعد قضاء الدين قال لغلمانه انظروا من كان عاجزا عن الأداء فتجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني. الحديث يقول، والحديث في البخاري، رجل لم يعمل خيرا قط إلا هذا العمل، هذا عمله وهو من الأمم السابقة، يعني لا تجري عليه أحكام الأمة تقول هذا ما كان يصلي ولا ما كان يصوم، لا، نتكلم عن أمة سابقة، كل أمة لها أحكام تخصها. ما يعلم له من عمل الخير إلا أنه يتجاوز عمن أقرضهم. قال تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني، فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. تجاوز الله عنه، من أكرم من الله؟ الله لا يرضى أن يكون أحد أكرم منه ولا أوسع عطاء منه ولا أعفى منه، مجرد أنه يسر على إخوانه وتجاوز، تجاوز الله عنه. وهذا ما لفتت النظر إليه الآية في آية الدين، لما قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يقول فقهاؤنا واجب على المقرض الذي أقرض أخاه المسلم، واجب شرعا إذا ثبت أنه عاجز أن يكف ويصبر ولا يؤذيه، وهذا الأصل في عمل القضاء، إذا ثبت عسر هذا المقترض وأنه عاجز يحرم شرعا أن يؤذى طالما أنه عاجز، فيجب عليه الصبر حتى يفرج عنه. الله ارتقى بالمؤمن لدرجة أعلى، قال وأن تعفو خير لكم، أنت تغض الطرف تقول عفوت عنك، طالما أنك تجد في أمرك سعة تجاوز واعفو. فعدد اليوم من هم في السجون بسبب الديون لا يعلم عددهم إلا الله، كم عدد الأسر التي تعاني بغائب عائلها بغياب عائلها بسبب عجزه عن قضاء دينه. فأنت إذا كنت ولله الحمد في سعة ففرج، يفرج الله عنك، واعلم أن الله سيخلف عليك خيرا مما أعطيته. أنت تعامل مع الكريم الذي يملك السماوات والأرض، يملك كل شيء، بيده مقارد كل شيء، هو الذي يجير ولا يجار عليه، هو الذي يعطي عطاء لا تنتهي خزائنه ولا ينفد عطاؤه. فإن تجاوزت تجاوز الله عنك. قال أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، هذا نوع من النفع للمسلمين، أن يكون إنسان جائع فتدخله عندك من أجل أن يطعم، أو تعطي مطعما تعرف أنه قريب من حي فقير أو يرده عمال وتقول للمطعم هذا مبلغ، أي إنسان يأتيك ما عنده أطعمه هذا المبلغ مقدم، وممكن يضع المطعم ورقة فيه إشارة إلى أن في هذا المطعم غداء مجاني لأصحاب الحاجات، ما الذي يضير ولا يعلم بك أحد؟ وهذا هو أصوب في العمل وأخلص، كما يفعل البعض ممن يذهبون إلى الحارات التي يكثر فيها الفقراء وفيها بقالة فيها دفتر ديون على أصحاب البيوت المجاورة، يقول كم عليهم فيقضي ما عليهم ويخبرهم حتى لا يعني ربما يخدعهم صاحب البقالة أو تخونه نفسه، فيأخذ أرقامه ويخبرهم دون أن يعلمهم من هو، يقول دينكم الذي في البقالة قضي وانتهى، وهي أحيانا يسيرة لكنها على أولئك الفقراء عسيرة وكبيرة. هذا نوع من قضاء الدين دون أن تحتاج حتى أن تكون أنت صاحبه. وطردت عنه جوعا لأنه اشترى بهذا المال، غالبا يشترى به طعاما، في الغالب طعاما أو شرابا. أعجبتني فكرة أقولها بعد الفاصل، اشرب ماء معلش، فاصل ونواصل. بعض المساجد يحطون عصير بعضهم ماء. الله يجزاكم خير. أعجبتني فكرة قرأتها عن مقهى في إيطاليا أظن. فكرته أن كل إنسان عندهم يأتي يشرب قهوة ويبقى من المبلغ اللي يعطيه باقي يقول ضعه على الحائط، يعني قيمة مثلاً الكوب الكافي اللي اشتراه مثلاً بدولارين، أعطاه مثلاً 5 دولار، قال الباقي ضعه على الحائط. إيش فكرة الحائط؟ فكرة الحائط أن كل من يدفع قيمة كوب لآخر لا يجد قيمته يوضع وحدات على حائط موجود، فالفقير إذا دخل ورأى أنه موجود يطلب ولا يشعر بأنه مهان، يطلب بعزة، يقول أريد 1 كافي واحسبه على الحائط، يأتي يخدم كما يخدم الغني، يقدم له بكرامة ودون إهانة ويشربها ويمشي. هذه فكرة رائدة، فيها نوع من طرد الجوع عن أناس ربما يجدون الحرج أن يقولوا للناس إن جائعون. قرأت عن فكرة قامت بها بعض الجوامع بوضع براد عند الجامع يوضع فيه بقايا الطعام من البيوت، إذا كانت لديهم وليمة أو مناسبة وبقي طعام، ربما تكون الجمعيات الخيرية المعنية بجمع بقايا الولائم بعيدة عن هذا المكان، أو الوليمة المدعوة ما تستحق أن تأتي الجمعية وتأخذ لأن النسبة قليلة، أحيانا بقايا غداء البيت أو عشاء البيت. فالفكرة أن أهل البيت إذا بقي من طعامهم أحسنوا تغليفه وجعلوه ظريفا، وهذا مما نغفل عنه، نظن أن الفقير ما لا نفس، نضع كل شيء على بعض، الرز على الصالونة، على ما تدري وين الصالونة، من اللحم من الرز من السلطة كأنها كوكتيل. ليه يعني الفقير هذا ما لا نفس، ما يميز بين الأكل؟ ليه ما يعزل كل شيء يوضع في 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 إناء صغير ما يكلف دراهم معدودة؟ السلطة لوحدها في صحن، واللحم في صحن لوحده، والرز ما يضيره. ترى الفقير إنسان له مشاعر وله أحاسيس ويحب أن يرى الشيء جميلا كما تحب أن تراه أنت. فكانت الفكرة أن توضع هذه البراد عند المسجد وتوضع عليها عبارة أن هذا الطعام مجاني لمن احتاج، ولا يضر أكل منه غني أو فقير، مسلم أو كافر، المقصود أن تكرم النعمة بدل ما ترمى، وتوضع وتكون مبردة بشرط يكون عليها متابعة، لأن الطعام له فترة، إذا لم يؤكل ربما يتعفن أو يصيبه شيء. ولكن هذه فكرة لأجل إطعام، لطرد الجوع عن أناس لا يملكون. فإذا فعلت أدركت أنت هذه الخيرية بشيء أنت في غنى عنه، بقايا طعام بيتك أنت في غنى عنه، أن تكسب به أجرا خير لك من أن يرمى ولا يستفاد منه ويكون هذا فيها إهانة للنعمة وازدراء. قال أو تطرد عنه جوعا، ويمكن يكون طرد الجوع بدعوة لبعض العمال في بيتك لأجل أن يطعم. وقد شهدت في رمضان على وجه الخصوص بيوت بعض الأغنياء يفتحونها مشرعة، ما أقول في المساجد، هذه المساجد لها أهلها وروادها، لا هذا أحد أكثر من إنسان زرته في بيته عند الإفطار، فوجدت أن المجالس مليئة بالعمالة، يأتي بهم إلى بيته ويضع لهم الموائد التي توضع لأهله فيطرد عنهم جوعا. ممكن تصنع ذلك ولن تعدم الحيلة كيف توصل الطعام لمن يحتاجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا نمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت إلى أي درجة يصل بالإنسان إدراك أفضل الأعمال ويدرك بها الخيرية التي يكون عند الله عز وجل من خير الناس؟ لذلك جاء في الصحيح من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي حديث بلفظ آخر عند ابن أبي الدنيا بسند حسن من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. كم يأتيك أحيانا عامل يقول لك يا أخي كفيلي فلان هذا ما أعطاني رواتبي. وهذا كثير موظف أحيانا على يعني على قدره لا يستطيع يواجه مسؤولة في قطاع خاص أو عام، يقول لك يا أخي من منعني رواتبي، يا أخي لا أستطيع أن أواجهه. فتذهب أنت بجاهك فتسعى من أجل أن تسعى في حاجة مظلوم حتى تثبتها. إن فعلت ذلك ثبت الله قدميك على الصراط. ومن منا لا يريد أن يثبت على الصراط الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم دحض مزلة، وهو مظلم أحد من الشعر، أحد من السيف وأدق من الشعر، وهو مظلم وعلى جنبيه كراديس تتلقف الناس، كل بحسب معصيته. كلنا بحاجة إلى أن يثبت على ذلك الصراط الذي فيه دعاء الأنبياء آنذاك وهم على جنباته: اللهم سلم اللهم سلم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال علماؤنا هذا على الصراط. ولذلك دعاء المؤمنين: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تراهم يسعون على الصراط ونورهم يبصر لهم طريقه، لأن بعده الجنة، ومن لا يكمل طريق الصراط والعياذ بالله يكون مآله إلى جهنم، عياذا بالله من ذلك. فتصور سعيك مع عامل، وكم عدد العمالة التي تشكو إلى الله ظلم كفلائها، كم عدد الموظفين المساكين الفقراء الذين يعملون في قطاعات خاصة يشتكون إلى الله من منعهم لحقوقهم من مسؤول في تلك الشركة أو في تلك المؤسسة. أن سعيت بجاهك فرج الله عنك وثبتك على الصراط. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، أو قال يوم تزل قدمه. هذا هي الأحاديث التي تبشر من كان نافعا للناس. لذلك تفهم ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسعى بنفسه في حاجة أمته. كم أتته من الإماء الفقراء تأخذ بيده ليقضي لها حاجة فلا يردها، يسعى معها حتى يقضي لها حاجته، وهو قائد الأمة، وهو القائد الأعلى في هذه الأمة، وهو رسول الله، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، ما تردد في أن يسعى في حاجة من احتاجه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه كان يسعى على حاجة امرأة عمياء كانت عجوز مريضة في أطراف المدينة، يسعى لها حاجتها. تبعه عمر مرة ورآه حتى دخل البيت ورأى أن أبا بكر يفعل لهذه المرأة، والمرأة لا تعرفه ولا تعرف من هو، يقوم بحاجتها ويكنس بيتها ويطحن طحينها ويذهب. حتى لما تولى الخلافة ما ردته الخلافة أن يقوم بهذا العمل، ومثله فعل عمر أيضا رضي الله تعالى عنه. واشتهر عن الحسن بن علي زين العابدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كان يقوم على الأيتام والمساكين والفقراء ويضع الطعام البر والشعير على كتفه يحمله، ويأتي إلى الناس في الليل يضع الطعام أمام بيوتهم دون أن يعلموا أنه هو، ولم يعلموا بذلك إلا بعد موته حينما فقدوا تلك العطاءات ورأوا أثر الحبال على كتفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونماذجنا في هذه الأمة أكثر من أن تحصى، ما من عصر ولا مصر إلا وجدت أمثلة رائعة، إما من علماء وإما من عباد وإما من أتقياء وإما من صالحين وإما من بسطاء، يسعون لأجل إدخال السرور على الناس، ينفعون أمتهم، يبذلون جهدهم. وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس، يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس. هكذا العلماء. ومن أشهر من عرف عنه تمثل هذا من أهل العلم في هذه العصور المتأخرة وفي زماننا هذا ما كان المشهور عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، حتى أنه قال: إنني أدعو صيام النوافل لأنها تتعبني عن القيام بحاجة الناس، حتى يفرغ نفسه لأن يقوم بحاجة الناس كان ربما لا يصوم الأثنين ولا الخميس رغبة في أن يفرج عن الناس حاجتهم وأن يلبي لهم طلباتهم. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يحدث به نفسه. هذه القضية ليست فعل أنبياء أو صديقين أو خلفاء أو علماء أو عباد، لا، هذا متاح لكل مسلم أن يقوم به. هذه الأجور ليست قاصرة على أحد، كل من يقوم بهذا الجهد أيا كان هذا الجهد أيا كان نفعه. لا تستهينون بمن يقف بعد الصلاة ليعلم الناس شيء من الدين، هذا سعى في حاجة الناس. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما نقل بعض طلابه عنه أنه قال رأى شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بعد موته قال: ما صنع الله بك يا شيخ؟ قال: غفر لي. قال: بأي شيء؟ قال: بإحساني إلى الناس. يقول الشيخ ابن عثيمين: لا أعلم عن الشيخ في صور إحساني إلا تعليمه الناس العلم، كان يتفرغ لتعليمه العلم. هذا من أجود أنواع الإحسان، أن تعلم الناس دينهم، أن يعبد الله على بصيرة، أن يصلوا صحيحا، أن يقرأوا صحيحا، هذا نوع من الإحسان. هذا الرجل الذي يقف على الباب من أجل أن يعلق ورقة فيها تعليم لأمر من الدين أو دعوة إلى حضور درس أو دورة أو محاضرة، هو يحسن إلى الناس وهو ينفع الناس. إذن لا تضع في اعتبارك أن النفع قاصر على أن أعطي مالا أو أسعى في حاجة أو أن أقوم بجاهل، ليس بالضرورة. أي صورة من صور نفع الناس اعلم أنها داخلة ضمن النصوص. لذلك تكاثرت النصوص الدالة على هذا المعنى. جاء في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على أناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكتوا، ثم أعاد ثلاثا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فقام رجل فقال: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. انتبه، ترى حديث خطير جدا. وشرار الخلق عند الله منبوذون، لا ينتظرون أن الله عز وجل يعطيهم أو يفرج عنهم أو يسعدهم. يقول: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. إذا كنت أنت ممن إذا رآك الناس أملوا خيرا فيك فاعلم أنك من خيار الناس، إذا كنت أنت ممن سمعت بحاجة لأحد وبذلت جهدا من أجل أن يصل خيرك له فأنت من خيار الناس. شر الناس من يتقيه الناس من أجل أن لا يصيبهم شره. في الصحيح أن رجلا أقبل من بعيد وأم المؤمنين عائشة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بئس أخو العشيرة هذا، بئس أخو العشيرة هذا. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هش في وجهه صلى الله عليه وسلم وبش واستقبله وأحسن وفادته. فلما ولى التفتت أم المؤمنين عائشة قالت: يا رسول الله، قلت عن الرجل بئس أخو العشيرة هذا، ثم لما دخل هششت في وجهه وبششت. قال: يا عائشة، إن من شر الناس عند الله من يحسن إليه اتقاء شره، إن من شر الناس عند الله من يحسن إليه اتقاء شره. يقول: خلصنا منه. يقول: خلص اسكت. يقول: خلا بس يروح، الله لا يرده، مما عرف عنه أنه صاحب شر وفتنة ولا يريد أن يعني يرى الناس منه خيرا. احذر أن تكون من هؤلاء، كن على الأقل إذا لم تستطع أن توصل خيرك إلى الناس فاحذر أن يصلك شر أن يصل شرك إليهم، احذر أن يصلك أن يصل شرك إليهم.
أقل طبعا أعلى الأحوال أن تبذل خيرك، أن تسعى من أجل أن تبذل النفع والإحسان. طيب تعذر عليك، لنفرض ذلك، احذر، إن كان ما استطعت هذه الدرجة فلا يصلن بك الأمر أن يصل شرك إليهم، وهذه صدقة منك على نفسك. حديث عظيم، يعني أحد الصحابة عجيب في سؤاله هذا، وهو الذي أوصلنا إلى هذه المعلومة التي نطق بها المعصوم عليه الصلاة والسلام. جاء عند ابن حبان وغيره بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع معي هذا الحديث الذي وسع دائرة الخير الذي ممكن تبذله للناس، وأيضا وصل إلى هذه المرحلة أن إذا لم تستطع أن تبذل خيرك فلا أقل من أن تكف شرك. قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمله العبد دخل به الجنة. دلني على عمل إذا عمله العبد دخل به الجنة. قال: يؤمن بالله. فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، يعني يعطي مما رزقه الله، أيا كان هذا الرزق، كان مالا، كان طعاما، كان ماء، كان علما، يرضخ مما رزقه الله. قلت: وإن كان معدما لا شيء له. قال: يقول معروفا بلسانه. شوف الرقي في هذا الدين كيف يوسع لك دائرة الخيرية والنفع، أن يسمع الناس منك خيرا، لا يسمع منك سب ولا شتم ولا سخرية ولا انتقاص ولا إيذاء ولا محاولة لأن تسعى بالشر فيهم، أن تمنع الخير عنهم، أن تقطع أرزاقهم، أو أن تقول فيهم ما يحرجهم أمام الخلق، إنما تحفظ عليهم كرامتهم بكلامك الطيب، بكلامك المعروف الذي يحبه الله. قلت: يا رسول الله، فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، يعني هذه فرضية، أفرض يا رسول الله إن هذا الإنسان هذا ما عنده قدرة على النطق، عنده يعني عيب في لسانه، عنده ثقل، ما يستطيع ينطق. قال: فيعين مغلوبا، ما يستطيع ينطق، عنده جسد قادر على أن يسعى به، يشوف إنسان مظلوم أو مغلوب يسعى من أجل أن يعينه. قلت: فإن كان ضعيفا. شوف يعني أبو ذر فرض كل الأحوال، وفعلا ترى فيه موجود من هالأصناف الذين ربما لا يستطيعون هذا، ورضي الله عن أبي ذر يوم أن فتح لنا بابا، ربما يصل أحيانا حال بعض الناس إليه. قال: قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له. قال: فليصنع لأخرق. الأخرق هو الذي لا يحسن أن يقوم بشأنه، يعني يكون إنسان فيه إما نقص عقل أو نقص قدرة على أن يدبر شأنه، فيحتاج من يعينه على تدبير شؤونه. قلت: وإن كان أخرق، يعني يا رسول الله إذا كان هذا نفسه أخرق ما يستطيع يحسن عمل. قال: فالتفت إلي رسول الله وقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ يعني هذا ما في كل الأبواب سكيتها، ما كل ما جاه من وجه قال: يا رسول الله كذا وكذا. وهذا من العلم، وهذا استخراج العلم بهذا الأسلوب، ولذلك في بعض الطلبة عنده قدرة على أن يستخرج العلم من العالم من خلال أسئلته الوجيهة والقادرة على أن يستخرج بها المعلومة. قال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه، فليدع الناس من أذاه. فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير، يعني الآن صار هذا ممن أحسن إلى الناس بأنه كف أذاه عن الناس. قال: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة، يعني الأعمال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، حتى الأخيرة يوم أن كف أذاه عن الناس. وفي صحيح مسلم قال في نفس هذا الحديث، قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. إلى هذا المستوى ممكن أن يصل بعض الناس، أن لا يستطيع أن يبذل الخير، فلا أقل من أن تكف شرك عن الناس. والشر ليس بأن يكون بالضرب بالضرورة، أو بأن تذهب لتقطع أرزاقهم، لا، بالأذى. اللسان هذا وما أدراك ما اللسان، كم من كلمة جارحة تؤذي الناس، تجعل بعضهم ربما يخجل أن يجلس في مجالس الناس بسبب لسانه السليط على فلان وعلان. بعض الناس إذا دخل، إذا كان في مجلس ودخل فلان، أول ما يلتفت إليه ما شاء الله وينك ما نشوفك أنت، طيب كلام ماشي هذا، طيب بعدين وش اللي لابس أنت، وكذا، ويبدأ يعني كلام يجعل هذا الرجل في حرج، وربما يخجل أن يجتمع مرة أخرى مع الآخرين. احذر أن تكون ممن يسيء إلى الناس بكلامه، ولا تقول لي والله مزح، ترى في بعض المزح جارح، في بعض الكلام يصعب التراجع عنه، بعض الكلام يكون قاتل لمن يسمعه. عود لسانك أن تقول في الناس خيرا، إذا أتى ولو أنه قصر في حق كل ما شاء الله، أهلا وسهلا فيك، والله الساعة المباركة اللي شفناك، أخيرا يا أخي رأيناك، طللت علينا بوجهك الطيب. هذا الكلام الذي يدخل السرور على الناس ويجعلهم يحبون أن يجالسوا الناس. أما إذا كنت تطاردهم وتؤذيهم بلباسهم أو بكلامهم أو بتقصيرهم أو بتفريطهم أو بأخطائهم، أسأت إليهم ونفرتهم من الناس وألحقت بهم الضرر ووصل شرك إليهم. من النصوص التي يعلمنا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفع إلى الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله. الخلق كلهم عيال الله، مقصود عيال الله يعني أن الله يعولهم، أن الله يرزقهم، فأنت إن كنت ممن تنفع هؤلاء العيال فأنت من أحب العباد إلى الله. وكما قلت لك سابقا، ليس بالضرورة أن يكون ذلك النفع قاصرا في مال تعطيه، أو في شفاعة تسعى فيها، أو بطعام أو بشراب أو بضيافة، لا، قد يكون ذلك أي صورة من الصور التي تشعر الناس أنك قد نفعتهم، أنك أحسنت إليهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فكم استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان درجة عالية راقية. ما أجمل المجتمع إذا تآلف، والله ما أروع الناس إذا أحب بعضهم بعضا وستر بعضهم بعضا ودافع بعضهم عن بعض وتآلفوا وتقاربوا وتحابوا. هذا هو الأصل في المجتمع المسلم. والله لن نجد السعادة في القطيعة، ولا في الإيذاء، ولا في الحسد، ولا في البغض، ولا في صور من الإيذاء نلحقها بالآخرين أبدا. والله إن أقرب الطرق إلى السعادة لمن يريدها فليعلم أنها في العطاء، في البذل للآخرين، أيا كان هذا النوع من العطاء. السعادة والجمال الحقيقي يكون في عطائك لغيرك، في إتقانك أن تدخل السرور على الآخرين، ولن تخسر شيئا. أحيانا شيء يسير تدخله على أحد معين، على أحد من الناس، ربما أنت لا تعطيه كبير اهتمام لكن له أثر. يعني أنا قرأت عن معلمة في إحدى المدارس، شوف هذا كيف ممكن الإنسان أحيانا يخدم بطريقة غير متوقعة. إذا أتت في دوامها تبحث عن الطالبات الفقيرات التي لم تقم أمهاتهم بتمشيط شعورهم، تأتي لكل واحدة منهم تجلس تزين لها شعرها وتهذبها هكذا دون مقابل. بالله عليكم كيف أثر هذا على نفس الطفلة هذه؟ كيف يكون شعورها وسعادتها يوم أن تساوى حالها كحال الذين أتوا مهذبات نظيفات منظمة شعورهم؟ واحد من الناس كان إذا أراد أن يتصدق يقول: اللهم هذا عني وعمن لم يستطع من أمة محمد أن يتصدق، دون أن يعلم بهم ولا يراهم. وأول من فعل ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن أتى في الأضحية فذبح عن نفسه وعن أهل بيته، ثم قال: اللهم هذا عن أمتي، عمن لم يستطع من أمتي أن يضحي. شوف هذه النفوس الراقية اللي تروح تتصدق عن ناس لا تعلمها. ويقول أحد الناس، يقول: ما صليت صلاة في مسجد إلا وأنا في السجود، إلا قلت في سجودي: اللهم اقبلني مع من معي في هذا المسجد، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم اقبل صلاتنا أجمعين. إيش هذه النفوس الراقية التي لا تعيش لنفسها، لا تعيش فقط تفكر في همومها وغمومها، بل تحمل هم الآخرين دون أن يعلموا بهم، دون أن يدروا بهم. هكذا يعلمنا الدين، هكذا يرتقي بنا إسلامنا، أن نصل في نفعنا للناس، لنصل إلى الخيرية، ونصل إلى إحسان الله لنا وحب الله لنا، ونكون ونصل إلى أقرب الطرق التي توصلنا إلى الله. ما أجمل أن يتعلم الإبن من أبيه ومن أمه سعيهم من أجل أن يخدموا الناس. ترى في ناس مخذلين، ربما لو رأوك تبذل جهد دون مقابل، كأن تسعى لإنسان تسافر معه لوجه الله. قد تسمع واحد قلت مهبول أنت ومضيع وقتك ومضيع عمرك، عليش وش بيعطيك هذا الرجال؟ هكذا منطق بعض البشر، كل ما رأك سعيت في شيء في خير أول ما وش تنال منه؟ في مصلحة؟ يتعاملون بهذا المنطق، فهو يبهر إذا قلت لا والله لوجه الله. قال على كيفك، لكن وش الواحد يا أخي يفكر يا أخي، يعني كلمات يحاول أن يغلفها في 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 غلاف النصيحة، لكنه تخذيل وصد عن سبيل الله والعياذ بالله. يا أخي بعد لا أنت اللي قائم به، ولا بعد تعين الناس أو تصدهم والعياذ بالله، كما قال الله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يا أخي كف شرك، ما استطعت أن تصل إلى هالمستوى أن تسعى للناس في الخير لوجه الله، لا تصد غيرك عن ذلك، لا تصد. فأنا أقصد أن الأب والأم أحيانا إذا رأوا الأبناء آباءهم وأمهات ممن يعتنون بالإحسان تربوا على هذا الأمر وتلقفوها، لأنهم يرون أبوهم يفعل ذلك لوجه الله، يبذل جهد، ربما يبكي لأجل الناس، ربما يدعو في آخر الليل لأجل الناس. كما يروى عن أحد أهل العلم أن أمه إذا رأته حزينا أو كئيبا قالت: يا بني هل مات اليوم أحد من المسلمين في الشرق أو في الغرب؟ لأنها تعلمت منه أنه لا يحزن إلا إخوانه المسلمين. لا غرابة، الأمة هذه أنجبت نماذج عجيبة في حمل هم الناس ونفعهم. فالمقصود أن الأبناء يتربون، والطلاب إذا رأوا أستاذهم ومعلمهم هو من أكثر الناس مسارعة لفعل الخير فعلوا ذلك. الناس ينظرون إلى إمام المسجد وإلى خطيب الجامع إذا رأوا أنه صورة ومثال رائع وقدوة صالحة في أنه يبادر في الإحسان إلى الناس ويخدمهم، تعاون الناس وفعلوا ذلك. كن قدوة لغيرك، كن إماما للخير في الناس، كن أنت سببا في أن الناس يفعلون الخير ويحسنون إلى الخلق من خلال جهدك وعطاك أنت. لا تفعل ذلك من أجلهم أن يرونك، لا، ولكن من أجل التعليم. الله يقول في القرآن: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات، ممكن أحيانا يكون إظهار العمل لأجل أن يكون فيه اقتداء وتعليم مطلوب. ذلك الرجل الذي أتى حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، لما أتى أناس من أهل مضر فقراء ورأى حالهم النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر بهم فدعا الناس إلى الصدقة من أجلهم، فأتى الناس بشيء يسير، إلى أن أتى رجل بشيء من التمر عجزت يداه عن حملها فوضعها بين يدي رسول الله، فتهلل وجه الرسول ويرى هذا الرجل يأتي بهذه الكمية من أجل أن يعطيها لإخوانه، فتقاتل الناس بعده لما رأوا هذا الكم الذي أتى به رجل واحد. أتى الناس بعد ذلك بسرعة، كل يأتي بما عنده، فتهلل وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا. ما أجمل أن تكون أنت السبب في أن دللت الآخرين على فعل الخير، فتنال أجورهم وأنت في مكانك. واليوم الحمد لله الوسائل تعددت في أن تدل الناس، بشرط أن تتثبت أنت أن هذا فعلا من فعل الخير أو أنه باب من أبواب الخير. اليوم عبر تويتر تستطيع تدل الناس، عبر الفيسبوك، عبر الرسائل النصية، عبر الواتساب، عبر البرامج اليوم ما يتسمى ببرامج التواصل الاجتماعي. لماذا لا تكون سببا لدعوة الناس إلى الخير، لأجل تذكيرها بفعل الخير، لأجل دلالتها على فعل الخير؟ ما أجمل أن تستخدم هذه الوسائل في مثل ذلك، تعزز بها القيم العظيمة في هذه الأمة. نحن أمة أصحاب قيم، لسنا متسولون على موائد الحضارات، لسنا ممن يفتقر إلى وجود قيم وتعاليم نحتاج أن ننظرها عند غيرنا، بل كتاب ربنا وسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام مليئة وكافية أن تغني العالم بالمعاني والقيم الراقية التي يكون بها التعامل الإنساني الراقي الذي يحترم نفسية الإنسان. لكن مع الأسف قصرنا في إخراج هذه النماذج، فرطنا في أن نبرز قيمنا من خلال تمثلنا بها، قيامنا بها. أحد أخواننا المسلمين ممن عاش في أمريكا كان لديه جار نصراني، فقده، سأل عن قرو مريض، ذهب إليه في المستشفى، زاره. طبعا في العرف عندهم إن الغالب ما يأتي للمريض إلا أهله إن أتوا، أما أن يأتيه أحد ما يعرفه هذه صعبة، ممكن صديقة، ممكن زميل، لا ممكن، لكن واحد يأتيه ما يعرفه ليس بينه وبين علاقة هذه غريبة. المهم جاء وسأل عنه، كيف حالك؟ طيب. ذاك الآن ينتظر يقول لعل هذا جاي غرض، فسأل قال أنت تريد شيء؟ قال لا. قال يعني لماذا جئت إلي؟ قال جئت أزورك فقط أطمئن. قال بلا مقابل؟ يعني ما تنتظر مني شيء؟ قال لا. قال عجيب. يوم ثاني جاء جايب معه هدية، قاعد هذا زاد الطين بلة عليه، قال لا الموضوع الآن أكبر، بعد جايب اليوم هدية، اختصر عليه، هاتني من الآخر، تريد مني شيء؟ قال لا والله لا أريد منك شيء، القضية أنني أزور. قال ليش؟ ما الذي يدعوك أن تزورني مدام ما عندك مصلحة عندي ولا حاجة ولا أنا رئيسك في العمل ولا؟ قال ديني يأمرني بهذا. قال دينك؟ قال نعم. قال وما دينك؟ قال دين الإسلام. قال وما فيه؟ قال يأمرنا بأن نبر جيراننا وأن نصلهم ولو كانوا على غير ديننا. فأضمرها الرجل في نفسه، ومضت الأيام، وبعد فترة استمر الجار على هذا الإحسان وعلى هذه الصورة الرائعة، وهي نوع من أنواع الإحسان، من نفع الناس أن تزور المريض المبتلى. بعد فترة جاءه إلى بيته وقال دلني كيف أدخل في دينك، هل تعلم أن لدي أبناء ولدي أقارب لم يأتي منهم أحد إلى المستشفى فضلا أن يعطيني أحد منهم هدية؟ انظر لما تخرج القيم في ديننا تكون سبب لدخول الناس في الدين. نحن ما انتشر ديننا بالسيف، ما انتشر بالقوة، إنما انتشر بالأخلاق والقيم التي علمنا إياها هذا الدين العظيم. ومثل هذه الصور كثيرة جدا في بلاد الغرب، ممن دخل بسبب قيمة أبرزت وأظهرت فكانت سبب لدخول الناس في دين الله أفواجا. نستهين أحيانا نحن بصور هي عندنا سهلة لكن عندهم تعتبر غريبة وكبيرة، ما هي معتادة ولا هي متعارف عليها، وهذا كثير جدا. يعني ينقل لي أحد الإخوة أنه لما جاءت أمه إليه تزوره وهو طالب في أمريكا استقبلها، وأول شيء هذا أمر معتادين عليه حنا، أول شيء عمله قبل رأسه وقبل يده وبدأ يمشي معه ويشيل عنها الشنط ويحتفي بها. واحدة من العجائز جالسة من الأمريكان بعيدة هنا ترقب الموقف مستغربة، إيش هذا؟ إيش من هذا؟ وإيش دفعها الفضول أن تأتي تقول له لو سمحت كل سؤال من هذه؟ قال هذه أمي. قالت أمك؟ قال نعم. قالت لما تصنع لها هذا؟ قال هذا ديني يأمرني بهذا، هذه لها فضل علي بعد الله عز وجل في وجودي، كيف ما أبره؟ ديني يأمرني بهذا. نهاية القصة أنها أمرته أن يزودها بأن تعلم شيء عن تعاليم هذا الدين، فدخلت في هذا الدين بقبلة رأس، هي قيمة من الإحسان، هذا نوع من الإحسان إلى الناس. كثيرة صور الإحسان التي يمكن أن نقوم بها للآخرين، وهي ترسل قيم وتؤسس وتثبت دعائم أمور يريدها الله منا. واحدة من النصارى أتت إلى المركز الإسلامي في إحدى الولايات الأمريكية، قالت إذا كان عندكم شاب مسلم يريد يتزوج بمسيحية نصرانية فلو تكرمتم دلونا عليه. غريبة يعني واحدة مسيحية جاية تطلب هالطلب، فسألوها ليش أنت طالبة هالطلب؟ قالت والله أنا قرأت أو سمعت إن المسلم ما يؤذي أم زوجته، أن المسلم
ما يؤذي أم زوجته، وعند استعداد أنها ممكن تبقى معاه في البيت ولا يطردها. فأنا أريد أتزوج مسلم لأنني أحب أمي ولا أريد أن أفارقها. شوف القيمة هذه التي قرأتها يوم أن عززت بي بشكل صحيح من المسلمين، ربما كانت هذه سبب في إسلام هذه البنت وأمها. يكفي أحيانا في أقل الأحوال، لا نحن نريد نرتقي إلى أن يسلموا، لكن لا أقل من على الأقل يعجبوا بالإسلام وأن يرون أنه فعلا دين يستحق الاحترام والتقدير لأن قيمه محفوظة. وفعلا ولذلك يجب نرسل رسائل إيجابية. عندنا في بلادنا عدد ليس بالقليل من غير المسلمين، لا تستهين بابتسامة توزعها على عمالة من هنا أو هناك، لا تستهين بإعانة تقدمها لمن حولك، أنت ترسل بها رسائل للدين. هل صحيح أن يكون لدينا من غير المسلمين 10 سنوات 15 سنة لم يدعوه أحد مرة إلى الإسلام بخلقه وعمله؟ هل تعلم أنك تدعو بمواقفك وأخلاقك أكثر مما تدعو بمنطقك؟ إنسان يعمل في بقالة سنين ما مرة ابتسم في وجه أحد ودعاه للإسلام. أحد الإخوة الدكاترة يقول في إحدى الجامعات، يقول استقبلت أحد الطلاب الوافدين الذي يدرسون عندنا، ويقول استقبلت في مكتبي وصبيت له قهوة وطيبته، بهر. قال تدري يا دكتور؟ قال نعم. قال لي 4 أشهر منذ أن قدمت المملكة ما أحد استقبلني من السعوديين ولا أعطاني وجه، أنت الآن أول واحد يستقبلني، أنا أحبكم. لماذا نرسل رسائل سلبية؟ نجب أن نلتفت إلى أعمالنا وأقوالنا ومواقفنا، فإنها كلها من السعي في خدمة الناس بصورة أو بأخرى، وهي ترسل رسائل راقية ورائعة عن هذا الدين العظيم. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن ينفع الناس ويحسن إليهم ويبتغي بذلك ما عند الله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيراً.